بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الخوف، باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله. أما بعد، فهذا الكتاب معقود لصلاة الخوف. ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجماعة، لأن صلاة الخوف من جملة الصلوات الخمس، فلهذا ذكرها بعدها وذكرت قبل صلاة العيدين، لأن الصلوات الخمس مقدمة لأنها صلاة يومية، وصلاة العيد صلاة سنوية. فصلاة الخوف ذكرها بعد الجمعة لأن من الصلاة الخمس، وتأخرت عن الجمعة لأن صلاة الخوف فيها مخالفة للصلوات الخمس في بعض الأركان وبعض الأفعال، فلهذا أخرها عن صلاة الجمعة. والمراد بالخوف الخوف من العدو، خوف من العدو، صلى صلاة الخوف إذا خاف المسلمون من العدو وواجهوا العدو في وقت القتال فإنها تصلى صلاة الخوف. وصلاة الخوف ثابتة في القرآن والسنة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آية النساء في بيان صلاة الخوف. ذكر قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، مرض الضرب هنا السفر. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فاشترط الله تعالى لصلاة قصر الصلاة، اشترط الله تعالى لقصر الصلاة شرطين: الشرط الأول الضرب في الأرض والسفر، والشرط الثاني الخوف، الخوف من العدو. فإذا وجد الشرطان جاز القصر. تقصر الرباعية ركعتان، صلى الظهر ركعتان، صلى الظهر أو صلى العصر ركعتان، صلى العشاء ركعتان، وأما المغرب والفجر فلا يقصر. فإذا كان مسافرا وخاف من العدو جاز له القصر. ومفهوم الآية أنه إذا سافر ولم يكن خائفا من العدو فإنه لا يقصر. لكن جاءت السنة مشروعية القصر للمسافر ولو كان آمنا. ولهذا أشكل هذا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ونحن آمنون. فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا بها صدقة. فإذا القصر في السفر في الخوف ثابت في القرآن، والقصر في السفر مع الأمن وعدم الخوف ثابت في السنة، فيكون المسافر يقصر ولو دخل. الآية فيها أن المسافر إذا كان خائفا يقصر، والحديث فيه أن المسافر إذا كان آمنا يقصر. فإذا القصر في قصر الصلاة في المسافر عند الخوف ثابت بالقرآن، وقصر المسافر عند الأمن وعدم الخوف ثابت بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة، يعني قصر الصلاة مع الأمن. وقال سبحانه وإذا كنت فيهم، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا في صلاة الخوف إذا كنت فيهم مقابلا للعدو فحضرت الصلاة فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائي، يعني فإذا سجدوا فإذا صلوا، فإذا سجدوا فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا فيه بيان نوع من أنواع صلاة الخوف ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، وهو أن المسلمين إذا كانوا مواجهين للعدو فإنهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول يصلون مع الإمام، والقسم الثاني يحرسون، يكونون طائفة، طائفة تحرس المسلمين من العدو وطائفة تصلي مع الإمام. ولهذا قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني يصلون، وفيه أنهم يأخذون السلاح وهم يصلون خشية أن يهجم عليهم العدو وهم في الصلاة، يحملون السلاح وهم يصلون في صلاة الخوف، فتكون طائفة تصلي مع الإمام والطائفة الثانية تحرس. فإذا انتهت الطائفة التي صلت مع الإمام ذهبت وكانت الطائفة الأولى تحرس وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع الإمام. ولهذا قال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائكم، يعني يذهبوا يحرسوا، ولتأتي طائفة أخرى هي الطائفة الأخرى التي لم تصل لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فيكون المسلمين كما ذكر الله طائفة، طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام. فإذا صلت الطائفة مع الإمام ذهبت لتحرس وجاءت الطائفة الثانية تصلي. ود الذين كفروا لو تأكلون على أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني أن هذا فيه بيان أن المسلمين وهم قاتلوا العدو يأخذون حذرهم لئلا يهجم لهم العدو، لأن العدو يودون لو تأكلون على أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يهجمون عليكم لكم في الصلاة. ثم قال سبحانه ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من بطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هذا فيه رفع الجناح للمسلمين إذا كان يشق عليهم حمل السلاح بسبب المرض أو بسبب المطر، فلا بأس بوضع السلاح في الأرض مع أخذ الحذر من العدو، يكون مع مراقبة تامة للعدو، فإذا هجم أخذ السلاح، لكن يضع السلاح يجوز أن يضع السلاح في إحدى حالتين، حالة المرض وحالة الأذى من المطر مع أخذ الحذر من العدو والمراقبة وأخذ الحذر. ولهذا قال سبحانه ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر، واختار حديث ابن عمر لأنه شبيه بما ذكر الله في القرآن العزيز، لأن صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه متعددة، وهذا الوجه الذي ذكر في الحديث قريب من الوجه الذي ذكر في الآية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وقوله المؤلف حدثنا أبو اليمان قال عن الزهري قال سألته، قال يعني شعيب، سألته يعني سألت الزهري هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، فقال قال الزهري أخبرني سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافصنا لهم، وازينهم قابلناهم، فلما حضرت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا يعني يصلي بنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو. هذا الحديث يشبه ما ذكر الله في الآية، فقامت طائفة معه تصلي وقائمة وطائفة وأقبلت طائفة على العدو، يعني انقسموا قسمين، قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم يحرس أمام العدو، واجه العدو مراقب، فإذا هجم دافع. قائمة فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين. حمك الله. ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، يعني صلى بالطائفة التي معه ركعة، ركع وسجد سجدتين. فلما انتهوا، فلما صلى الركعة انصرفوا، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا جاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحدة منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. سيأتي أيضا صفة أخرى، هذه الصفة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، ركع بهم ركعة وسجد سجدتين، يعني كل ركعة لها سجدتان. فلما انتهت الركعة ذهبوا وهم في الصلاة إلى مكان الطائفة الثانية، حركات حركات تختلف عن الصلاة، صلى بهم ركعة، فلما صلى بهم ركعة ذهبوا وهم في الصلاة مكان الطائفة التي تحرس، وجاءت الطائفة التي لم تحرس وجاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من الصلاة ثم سلم بهم، فلما سلم بهم قاموا فأتوا بركعة وصلى أولئك ركعة، فالنبي صلى بكل طائفة ركعة وقرأت لنفسها ركعة وهو تمت له ركعتان، لأن صلاة الخوف ركعتان رباعية ركعتان، فقصر خوفا وسفر. فالطائفة الأولى صلى بها ركعة ثم ذهبت تحرس وأتمت نفسها بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الطائفة التي تحرس فجاءت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة ثم سلم بهم، فلما سلم قامت الطائفة الثانية فقضت نفس ركعة، وقامت الطائفة التي تحرس وقضت نفس ركعة، وسلم هؤلاء أنفسهم وسلم هؤلاء أنفسهم. هذه صفة صفات صلاة الخوف، يصلي يقسمهم قسمين أو طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة ويتبادل، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فإذا صلت ركعة ذهبت الطائفة تحرس وجاءت الطائفة التي تحرس وصلت خلفه، ثم يسلم بهم فتقضي كل طائفة لنفسها ركعة. نعم وهم يحرسون، نعم كل يقضي لنفسه، هذا الركعة الثانية، الركعة الأولى صلوا مع النبي، كل طائفة صلت مع النبي في ركعة، فلما سلم بهم قاموا وقضى كل قضى لنفسه ركعة وسلم. نعم ظاهره، لا ظاهره أن أن أنهم ذهبوا في الصلاة يحرصوا وقفوا حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأت كل طائفة قرأت الركعة التي بقيت عليها.
نعم اللي يكمله قاموا يكملوا وأولئك قاموا أيضا يكملوا كلهم.
نعم هو الظاهر. ويحتمل أنهم بعد صلاة لأنهم الآن متفاوتون يعني كل ليسوا جميعا يصلون جميعا متفاوتون وهم ينتبهون للعدو. ويحتمل أنهم قام هؤلاء وانتظر هؤلاء حتى ينتهي هؤلاء. نعم.
باب صلاة الخوف رجالا ورهبانا.
والطائفة وتطلق على الكثير وعلى القليل حتى على الواحد يسمى طائفة. ولهذا يقول العلماء لو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة. نعم صلاة المغرب ظاهر أنا لا تقصر إذا هذا قصر في الرباعية صلاة المغرب وصلاة الفجر لا تقصر. نعم يحتمل لا إذا وقع يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعة. نعم
عدد الصلوات صلاة الخوف
نعم
ركعة واحدة ولا تختلف اختلاف الحضر والصلاة
في خلاف العلماء قال لا صلى إلا في السفر وقول الثاني صلى في السفر والحضر جميعا
صلى ركعة واحدة
سيأتي أخلافها سيأتي في الحديث التي بعدها الجمهور يرون أنها أقل صلاة الخوف ركعتها وقول الثاني أن أقل صلاة الخوف ركعة كما جاء ابن عباس قال صلاة الحضر أربع وصلاة الخوف ركعتان وصلاة الخوف ركعة. سيأتي الحديث يذكر مولد الحديث الذي فيه أن اقتصر على ركعة لكن الجمهور تأولوا اقتصر على ركعة صلى بهم وقضى بأنفسهم ركعة والصواب انها تكفر العلماء جهاز في الحديث كما سياتي. نعم
صلى الله عليه الحجر يقول ويحتمل انهم اتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى والا فيستلزم تضييع الفراسه المطلوبه.
نعم يعني اولئك قضوا فلما قضوا قضى اولئك ويحتمل انهم قضوا جميعا لانهم صار افراد انهم افراد الان ويمكن الحراسه لكن الأقرب أنه عاقب لأن كما فعلوا في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فظاهروا أنه صلى بالطائفة الثانية ركعة فلما سلم قاموا وقضوا أنفسهم وسلموا ثم ذهبوا فكان أولئك فقضوا أولئك الركعة التي بقيت لهم. نعم
قال أحسن إليك واستدل به على عظم أمر الجماعة بل على
نعم وهذا كما سبق هذا مأخوذ من الآية أيضا يقول تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذا كان الله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الخوف وهم موازنون للعدو مواجهون للعدو دل على وجوبه لم يرخصهم أن يصلوا فرادى وهم يقاتلون العدو دل على وجوب صلاة الجماعة. هذا من أقوى الأدلة على أن الجماعة فرض عين على كل أحد. يقال المسلمون يقاتلون العدو ويواجهون فيها مواجهة وقتال وترامي بالنبال قد يكون بالسيوف ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة. فكيف يقال كيف يقول بعض الناس من صلاة الجماعة سنة إذا كان الله تعالى ما عذر المجاهدين يعني يصلوا فرادى فكيف في حال الأمن بعض الناس والعياذ بالله يتساهل بصلاة الجماعة ويتساهل بها ويصلي وحده وهو آمن ليس بخائف وليس عنده عذر. والله تعالى قال واركعوا مع الراكعين ولم يرخص الأعمى طريق الذي ليس له قائد لائم فقال له يسر وحي الأقل صحيح الثلاث والمجاهدون قاسم العدو خوف وقت الخوف الشديد ومع ذلك أوجب الله الجماعة. هذا من أقوى الأدلة. نعم من أقوى الأدلة على وجوب الجماعة. نعم
باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى المعقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
نعم هذا المعقود للبيان أن صلاة الخوف إذا صلى رجالا وركبانا، رجالا يعني قائمين وركبانا الراكبين، الراكب يصلي وهو على دابة أو مركوبة، والراجل يصلي وهو يمشي وهو جالس. ولهذا روى مسلم عقبة عن نافع بن عمر قال إذا اختلطوا قيام، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كان العدد أكثر من ذلك، فليصلوا قياما وركبانا، يعني يشد الخوف وكثر العدو فليصلوا قياما وركبانا، راكبين وراجلين، مشاة أو وقوف، فالراجل يصلي وهو يمشي وهو راجل، والراكب يصلي وهو راكب، ويومئون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فإن خفتم فصلوا رجالا يعني راجلين وركبانا راكبين، الراجل هو الماشي والركبان الراكب، فإن خفتم إذا اشتد الخوف صلوا ركبانا ومشاة، فالماشي يصلي. سيأتي في صلاة الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب سيأتي يصلي ولو وهو يركض ركبا إذا كان يطلب العدو أو يطلبه العدو، فإن خفتم فرجالا يعني فصلوا رجالا راجلين ماشي وركبانا راكبين، فالراكب يصلي على دابته وعلى مطلوب، والراجل يصلي وهو واقف أو ماشي، ويوم إيماء يخاف يوم الإيماء يوم في الركوع والسجود، لأن صلاة الخوف لها أحكام خاصة. ممكن تقرأ الشرح.
قوله باب صلاة الخوف رجال وركبانا، قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عند النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها، بل تصلى على أي وجه حصلت القدرة عليه، لدليل الآية.
لدليل الآية يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فبين الله سبحانه وتعالى أنها لا تسقط ولا تؤخر، بل يصلي على حسب الحال راجلا أو راكب. نعم.
قوله راجل قائم، يريد أن قوله رجالا جمع راجل، والمراد به هنا القائم، ويطلق على الماشي أيضا، وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى يأتوك رجالا أي مشاة، وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا. قوله عن نافع بن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، هكذا أورده البخاري مختصرا وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه. فقال الكرماني معناه أن نافع روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر، المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما، وزيادة نافع على مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك إلى آخره. قوله ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد، وإن قولهما مثلا في الصورتين أي في الاختلاط وفي الأكثرية، وإن الذي زاده ابن عمر لا نافع انتهى. وما نسبه لابن بطال بين في كلامه إلا مثلية في الأكثرية فهي مختصة بابن عمر، وكلام ابن بطال هو الصواب. من أين وقع الكرمان أن مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر؟ فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق، وقد روى الطبراني رواه الطبراني عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري وقد روى الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال، فإنما هو الذكر وإشارة الرأس.
نعم، يعني يكفي الذكر يذكر الله ويكبر وإشارة الرأس. نعم.
قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا، هكذا اقتصر على حديث ابن عمر. وأخرجه إسماعيلي عن هيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء، وزاد بعد قول اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس انتهى. وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيف من قوله قائما. وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبين فأخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن
إيش وتبين إيش قوله نعم أعد وتبين من هذا
فتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيح من قوله فإنما فساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه فأخرجه من رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس
يعني قوله قول مجاهد إذا اختلطوا قياما يقول قياما هذه صحف عن إنما إذا اختلطوا واختصروا إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس نعم.
وقال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم. فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول مجاهد لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة وتبين أيضا أن مجاهدا إنما قال برأيه لا من روايته
لا من روايته عن ابن عمر
والله أعلم. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر
يعني يقول إن هذا قول مجاهد ليس من رواية ابن عمر اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس إذا اختلطوا يعني يكفي عن صلاة الذكر والإشارة بالرأس هذا من قول مجاهد نعم.
وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن موسى بن عقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إماء. ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا كله لكن قال في آخره وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ذلك رفعه كله.
طيب قول في الصفحة الثانية قوله وإن كان أكثر من ذلك
أي إن كان العدو والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهور ولكن قال المالكية لا يسمعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد باب تنبيه
سيأتي أنه إذا اشتد الخوف لا بأس أن تؤخر عن الوقت كما يأتي في قصة الصحابة لما فتح وتسر نعم سيأتي الكلام فيها نعم.
باب
هذا المؤلف رحمه الله البخاري ذكر قول مجاهد الآن وصار في إشكال قول مجاهد إذا اختلط غياب نعم
باب
وإذا اختلطوا فإنما الذكر واللي قياما صحر عن إنما إنما هو الذكر والإشارة بالرأس نعم.
باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
النسخة الشرح الثانية الرجل رحمه الله ما تكلم على ما هم معكم في أحد معه الخامس أو الثالث في أحد معه الثالث من قبل الرجل تكلم على إشكال على قول فإنما اختلط قيام قول الجاهلي اختلط قيام تكلم عليه ترجم مع السابق قوله إذا اختلطوا قيامه، وغالب ابن العين ينقل عن الحافظ. نعم قد يعترض عليه احكام اشكال عليه إذا اختلطوا قيامه، حديث طلعنا اول حديث المتن عندك المتن الآن بعد المتن مباشرة اشكال
الله عليك وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما
قبله وقال المجاهد إذا اختلطوا قياما
ذكر معناه قوله عن نافع عن ابن عمر نحو من قول المجاهد أي روى نافع عن ابن عمر مثل قول المجاهد
الماء
قول المجاهد هو قوله إذا اختلطوا بين ذلك
ايه؟
بين ذلك الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن ابن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن المجاهد قال إذا اختلطوا إنما هو الإشارة بالرأس. قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول المجاهد.
ما جاب زيادة عن ملك الحافظ. نعم
باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
نعم هذه الترجمة معقولة لبيان أن المسلمين في صلاة الخوف يحرس بعضهم بعضا وهم يصلون. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا وكبروا معه وركع وركع ناس معه. ظاهره أن النبي تكبر بهم جميعا تكبيرة الإحرام ثم ركع وركع ناس معه وبقي ناس يحرسون ثم ركع ولم تركع طائفة ركعت مع النبي وطائفة وقفت تحت ثم سجد بهم فلما قام للركعة الثانية قام الذين سجدوا يعني اللي صلوا حرسوا إخوانهم ذهبوا للحراسة أو وقفوا في مكانهم للحراسة وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه يعني صلوا مع الركعة الثانية والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا كلهم في الصلاة يعني ظاهره أنه قسمهم قسمين أو صف بهم صفين وكبر تكبيرة الإحرام وكبر معه جميعا فلما ركع جاء الركوع والسجود ركع صف وسجد وبقي صف يحرس فلما قام للركعة الثانية ركع وركع ركع الطائفة الثانية ركعت وسجدت معه وبقيت الطائفة الأولى تحت وظاهر وهذه حالة من حالات الخوف وصفة من صلاة الخوف وظاهر هذا أنه قصر على ركعة ظاهره أنه ما صلوا إلى ركعة واحدة هذا ظاهر الحديث وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنه وجماعة وقال ابن عباس صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة والجمهور تعولوا هذا قالوا إن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم بقرت نفسها ركعة والقول الثاني أنهم اقتصروا على ركعة هو ظاهر الحديث الآن الحديث ما فيه إلا أنهم ركعوا ركعة النبي له ركعتان ولكل طائفة ركعة وهذا ظاهره إذا كان العدو في جهة القبلة هذه الحالة في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة يصلي بهم يكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا ثم يركع بطائفة ويسجد يصلي بهم ركعة لطائفة وطائفة تحرس فإذا قام الركعة الثانية وقفت الطائفة الأولى تحرس والطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية ثم تسلم كل طائفة لنفسها كل طائفة صرفت ركعة هذا هو ظاهر الحديث وقال به ابن عباس وجماعة من العلم والقول الثاني وقول أما الجمهور فإنهم قالوا صلى بكل طائفة ركعة وقضى في نفسها ركعة، لأن صلاة الخوف أقلها ركعتان عند الجمهور. تأول هذا الحديث على أن كل طائفة صلت معها ركعة. نعم تقرأ لنا. نعم. قوله فركعوا وسجدوا كما تصل الصفحة في أحد الصفحة. قوله فركعوا وسجدوا،
قوله فركعوا وسجدوا في روايتهما أيضا فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله في صلاة زاد الإسماعيلي يكبرون، ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكمل الركعة الثانية أم لا. وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا. وهذا كالصريح باختصارهم على ركعة ركعة.
نعم هذا رواية النسائي فيها ولم يقضوا، ظاهر أن كل طائفة صلت ركعة. نعم.
وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي بن حبان وعن جابر عند النسائي، ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وباقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين.
كل هذا يقولون أن صلاة الخوف تصح ركعة واحدة أخذا بهذا الحديث. وأما الجمهور قالوا أقل الصلاة الخوف ركعتان، وتأول هذا الحديث بأن كل طائفة صلت معه ركعة ثم قضت نفسها ركعة أخرى. نعم.
ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك. وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد.
نعم هذا كالجمهور، قال الجمهور العدد لا تكل الصلاة على ركعتين، لكن الهيئة تقصر كيفية ركوع والسجود وكيفية يصلي راكع يصلي قائم يصلي راكع يصلي يومي يصلي ماشي، كيفية هي التي تقصر وتسمى فيها. أما العدد فلا بد أن تكون الصلاة ركعة أقل شيء ركعة على عند الجمهور. والقول الثاني وهو الأقرب ذهب إلى ابن عباس أنه قد تكون صلاة الخوف ركعة بشدة الخوف، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم ظاهر الحافظ يعني يرى أن صحة. نعم الحافظ نعم عند الاستد الخوف. نعم كما قال ابن عباس. نعم.
وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية. وقالوا يحتمل أن يكون قوله في حديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن.
تعليق سمحت الله عليه.
قال سمحت الشيخ العز بن باز رحمه الله تعالى هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب من قال يجوز
الاقتصار قول من قال
يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف بصحة الأحاديث بذلك والله أعلم.
نعم يعني الصواب أن يقتصر على ركعة كما هو ظاهر هذا الحديث حديث عباس. نعم. وأما الجمهور فإن تأويل والأصل عدم التأويل. نعم
جميع الصلوات
لا عند الحاجة إلى السد الخوف. أما تقول يعني نوع من أنواع صلاة الخوف، صلاة الخوف أنواع. نعم.
ترجيح
الشيخ
أليس
يكون
من جميع
الصلوات؟ لا ما يسمى. لا صلاة الخوف مثل ما قال لنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ست أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة. نعم.
لا بصلاة
الأخوان تختلف إذا كان العدو في جهة القبلة له حال، وإذا كان في غير جهة القبلة له حال. إذا كان في جهة القبلة يمكن يصفهم صفين ويكبرون تكبيرة الإحرام ثم يصلي بطائفة ركعة وطائفة تخلص ثم إذا قام ركعة ثانية حرص طائفة، وإذا كان في غير جهة القبلة تأتي صفة أخرى طائفة تحرص ويصلي إلى جهة القبلة ثم تذهب الطائفة الثانية وتأتي ويصلي بها ركعة
في بعض صلاة الخوف أن النبي صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، له الأولى له فريضة وثانية له نافلة، وبعضها أنه صلى بهم جميعا، وبعضها أنه صلى بكل طائفة ركعة، وبعضها أنه صلى بهم ركعة واحدة، تختلف على حسب الأحوال. سيأتي أيضا إذا اشتد الخوف أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها في ترجمة الآتية أن قد تؤخر. نعم.
باب الصلاة عند مناهضة الفصول.
ها؟
رجالا
أو رجالا. يعني ما في يعني مراتب. نعم إذا اشتد الخوف بينقسم كما قالوا بينقسم كرجال أو ركبان مراتبين وراجلين وماشيين. نعم. وقد ولا يصلوا جماعة في بعض الحالات إذا اشتد الخوف. تصبر الجماعة. نعم.
الصلاة
لي قصد ربط عند الحال تختلف على حسب الأحوال. نعم.
باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال.
نعم هذه يعني الحال على حسب الأحوال كما قال الأوزاعي إن لم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، ما في صلاة جماعة، كل واحد يصلي وحده يوم إيماء، وإذا في صلاة الطالب والمطلوب يصلي وهو يركض ركضا أو يمشي أو وهو على مركوبة، تختلف الأحوال. نعم.
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزيهم التكبير.
فإن لم يقدروا على الإمام.
فإن لم يقدروا على الإمام.
أخروا الصلاة
حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعتين والسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها.
نعم هذه الترجمة عقد المؤلف لبيان الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، يعني إذا حاصروا المسلمون العدو وحاصروا حصن من الحصون وأرادوا أن يفتحوا بلد أو قسم من الحصون ماذا يعملون. ذكر قول الأوزاعي فيه دليل على أنه يختار المؤلف. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ القتال ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. يتهيأ القتال يعني يرجون أن إن كان تهيأ فتح يرجون أن يفتح لهم وأن يفتحوا الحصن وهم رابطون ومحاصرون للعدو حاصر حصنا من الحصون أو بلدا من البلدان وحضرت الصلاة لكن تهيأ الفتح قريب، ماذا يعملون؟ صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، لأنهم إذا صلوا جماعة قد يفوز عليهم الفتح فتح الحصن وفتح البلد. ففي هذه الحالة يصلون إيماء يوم ورافع يوم الركوع يوم السجود وهو يعمل في فتح الحصن وفي الحراسة وفي المرابطة، يصلي ولا يسجد على الأرض لأنه يفوز عليه، يصلي ويوم الركوع ويوم السجود ولا يصلون جماعة كل امرئ لنفسه. هذا قول الأوزاعي والبخاري يؤيد رحمه الله، يقول إن كان فتح تهيأ فتح وقرب يعني هم يرجون أن يفتح لهم الحصن أو البلد ولم يقدروا على الصلاة يعني جماعة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، سقطت الجماعة وسقط السجود على الأرض يوم إيماء. فإن لم يقدروا صار الأمر أشد، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. أيضا إذا كان ما في حالة
ما يستطيع يصلي ولا يؤمن، لأن الأمر يعني الأمر شديد والحراسة قوية، وهو يقتضي اجتماع المسلمين وشدهم على العدو أو تسلقهم على الحصن، ما يستطيع أن يصلوا إيماء أخر الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيحصل الأمر فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلى خوف أشد صلوا ركعة واحدة والسجدتين. فتكون كم حالة الآن ذكر الأوزار؟ الحالة الأولى إذا تهيأ تكبر إلى الصلاة يصلون إيماء كل مرينة، تسقط الصلاة تسقط الجماعة فيصلون فرادى كل امرئ لنفسه، ويسقط السجود على الأرض يومئون للركوع والسجود، يومئون للركوع والسجود. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان الخوف أشد ولم يقدروا على الإيماء أخر الصلاة حتى ينكسر القتال، حتى ينكسر القتال ويحصل الأمر فيصلوا ركعتين. فإن كان خوف أشد والأمر مستمر صلوا ركعة واحدة وسجد التهيئ لا يجزئه التكبير، كل واحد يصلي ركعة. فهذا جواب سؤال الأخ اللي يسأل هل كل الصلاة صلى ركعتين؟ مما قال الأوزاعي ما كل الصلاة صلى ركعتين، في حالة عندك ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنك تصلي ركعتين لكن تومئ وتسقط الجماعة، إذا اشتد الخوف تأخر الصلاة حتى تشرب القتال ويحصل الأمر ثم تصلي ركعتين، فإذا اشتد الخوف يجزيك تصلي ركعة، إذا في الحالة الثالثة تصلي ركعة. فهمت؟ ليس في كل الصلوات ولا في كل الأحوال تصلي ركعة، فإن كان يقدر أن يصلي ركعتين ولو بالإيمة صلي، وإن لم يقدر أخر الصلاة حتى ينكسر القتال وصلي ركعتين، وإن كان الأمر مستمر والمحاصرة مستمرة والمرابطة والناس على الحصول ولا يستطيعون صلى كل واحد ركعة وسجد سجدتين لا يجزئهم التكبير. وقال آخر من العلم يكفي في هذه الحالة ولا تكبيرة واحدة، قالوا لا يجزئهم التكبير، هذا اختيار الأوزاعي. والقول الثاني أنه يجزئهم التكبير، يكبر تكبيرة وتكبيرة الصلاة، هذا قول لبعض أهل العلم. استد الأمر واستمر الحصار ولا يستطيع أن يؤمن ولا يقدرون أن يؤخر الصلاة، الأمر مستمر، قال بعض أهل العلم يكبرون تكبيرة، كل واحد يكبر تكبيرة ينهي عن الصلاة. والقول الثاني وقول الأوزاعي يصلي ركعة واحدة ولا يجزئ التكبير، ولهذا قال فإن لم يقدروا صلوا ركعة والسجدتين لا يجزئهم التكبير، يشير إلى الخلاف، وهذا هو الصواب أنه لا يجزئ التكبير. وقال أخوه من العلم يجزئ تكبيرة واحدة يكبر، لكن الأوزاعي يقول إلا نقضي صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يعمل، أيضا يؤخروها الركعة حتى يحصل الأمر، وبه قال مكروه. وقال أنس بن مالك الصحابي الجليل حضرت عند مناهضة حصن تستر، تستر بلد من بلاد الأهواز، حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر الصحابة حصن تستر، وكان الحصار متى؟ عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني يقول أنس حضرنا عند مناهضة حصن تستر وعند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال والناس منهم على الأبواب ومنهم من على الأسوار ومنهم من داخل السور ومنهم من خارج ولا يستطيعون صلوا، إذا صلوا فات فجر وقد أضاء الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا فأخروها حتى تم الفجر وارتفعت الشمس ضحى وصلوا صلاة الفجر ضحى. قال أنس صليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني ما يسرني أن يكون بدل هذه الصلاة الدنيا وما فيها، لأنه أخرها في الله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيله، يعني أنا أن أنس مطمئن لذلك ومنشرح صدره في تأخير الصلاة ولم يصلها إلا ضحى، لأن الصلاة أخرت من أجل نصرة دين الله وفي سبيل الله. وصنيع البخاري رحمه الله في إتيانه بهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كانت الشمس تغيب. وهذا في غزوة الأحزاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليت ما بعده. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى وادي هناك، وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. فيه جواز تأخير الصلاة عند عدم القدرة عليها للشغل بالقتال. استدل بالمؤلف على أنه يجوز تأخير الصلاة عند عدم القدرة عليها للشغل بالقتال العدو. وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله، ولهذا أتى بزيادة الترجمة ونزل الآثار التي ترجم بها بالشروط المذكورة. وقال آخر من أهل العلم: إن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تعذر الطهارة، تعذر في الطهارة فلذلك أخرها. وقال آخر من أهل العلم وهم جمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة لأن ذلك قبل نزول صلاة الخوف، وقبل نزول آية الخوف وشرعية الصلاة. فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا قول من؟ قول الجمهور. جمهور العلماء يرون أن هذا الحديث الذي فيه أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس لأنه لم تشرع صلاة الخوف ولم تنزل صلاة الخوف ولم تنزل آية الخوف، فلذلك أخر الصلاة الوقتية. فلما شرعت صلاة الخوف ونزلت آية الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في وقتها على إحدى الأوجه التي جاءت في صلاة الخوف. والقول الثاني وهو اختيار الإمام البخاري وهو خلاف لغير الجمهور أنه يجوز التأخير عند عدم إمكان صلاة الخوف ولو بعد نزول صلاة الخوف، واستدل بما فعله الصحابة. هنا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصوا حسن تستر ولم يستطيعوا صلاة الخوف فأخروها حتى تم الفتح وصلوا صلاة الفجر بضحى. فصنيع البخاري في إتيان بهذا الحديث في هذه الترجمة يدل على أنه يرى أنه إذا لم يمكن فعل صلاة الخوف أخرت ولو بعد خروج الوقت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في تأخير العصر بعد غروب الشمس. وأما قول بعض العلماء إن ذلك كان قبل شرعية صلاة الخوف ونزول آية الخوف فهو قول ضعيف، لأن القاعدة أن الجمع بين النصوص والعمل بها كلها مقدم على القول بالنسخ، لأن الجمهور يرون أن تأخير الصلاة عن وقتها منسوخ، والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ، فليعمل بهذا فره ويعمل بهذا. إن أمكن صلاة الخوف إن أمكن صلاة الجماعة في وقتها خوف، إن أمكن تصلى صلاة الخوف في الوقت صليناها، وإن لم يمكن صليناها كما أخر، إن لم يمكن أخرناها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن صليناها كما صلى صلاة الخوف. فالجمع بين النصوص والعمل بها مقدم على القول بالنسخ. ثم هذا القول أرفق في المسلمين، وجاء في غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر ولم صلها إلا في يوم الأحزاب في بعض الأيام، لأن يوم الأحزاب أيام كثيرة. جاء في النسائي وفي غيره أنه أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلى الظهر ثم صلى بعد العشاء ثم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، أربع صلوات. وبعضهم أنه صلى ثلاث صلوات، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس. نعم. فالبخاري رحمه الله يرى أنه على حسب الأحوال، إن أمكن أن تصلى صلاة الخوف في الوقت صلية، وإن لم يمكن أخرة ولو بعد خروج الوقت، كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا حصنة الشتر. نعم. نصل على حاله، صلوا جماعة أمنوا صلوا ركعتين لأنهم مسافرين. صلوا نعم ركعتين جمعة ركعتين. نعم. في خلاف هنا أحد. في خلاف قوي. الجمهور يرون أنها بعد غزوة الخلف. نعم. نعم ظاهر أربع صلوات. نعم. يحتاج إلى تأمل لأن الخلاف قوي.
باب
قول الشرع في آخر سورة فلا يجزيهم التكبير. قوله فلا يجزيهم التكبير.
قوله فلا يجزيهم التكبير فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزئ كالثوري.
الثوري وجماعة يرون أنه إذا اشتد الخوف يكفي تكبيره. يكبر تكبيره واحدة وتكفي. هذا اختيار الثوري. والجمهور يرون أنه لا يجزئ التكبير. بل أقل صلاة الخوف ركعة. أقل أخر من العلم. والجمهور لا يرون أيضا يجزي أقل من ركعتين. فتكون الأقوى ثلاثة. قول الأول أنه لا بد من ركعتين. لا يجزي أقل من ركعتين. هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه يجزي ركعة إذا اشتد الخوف. كما قال الأوزاعي. إن لم يقدروا صلوا ركعة. القول الثالث أنه يجزي إذا اشتد الأمر يجزي تكبيرة واحدة. وأعدل الأقوال القول الثاني أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيع أن يصلي كل واحد لنفسه ولم يستطيع أن يؤخر الصلاة فإنه يصلي ركعة واحدة تجزئهم. هذا هو القول الوسط. نعم. وروى ابن أبي شيبة. نعم.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري.
بختري وأبي البختري.
وأبي البختري في آخرين قالوا إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاة بلا إعادة.
هذا على مذهب الثوري أنه إذا اشتد القتال تكفي الله أكبر سبحان الله والحمد لله وينهي عن الصلاة. تكفي عن الصلاة وهو يشتغل هو يحرص أو يفتح أو يقاتل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم
نعم. وعن مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرة.
لا مسايقة. مسايقة. مسايقة يعني يقول مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد يعني طرد العدو تطرد العدو أو يطردك العدو والمسايقة قطع الرقاب بالسيوف ما في قطع الرقاب المسلم يقطع رقاب الكافر والكافر يقطع رقاب المسلم. سائفة يجزي التكبير والله أكبر من بها الصلاة. هذا قول الحكم لأن الأمر اشتد الآن ما في وقت نصلي ركعة ولا ركعتين. إذا كان عند الطراد طرد العدو فطرد العدو أو يطرد العدو والمسايفة قطع رقاب السيوف مع سيف ومع سيف حضرت الصلاة الله أكبر تكبر من بها الصلاة على هذا القول. نعم. وعن أعد وعن
مجاهد والحكم إذا كان الطراد والمسايفة
عند الطراد. إذا كان عند الطراد.
إذا كان عند الطراد والمسايفة.
الطراد يعني طرد العدو. طرد العدو. نعم.
يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرة. فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه.
يعني يكبر تكبيرة واحدة ولا كل وجهه الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. نعم.
وقال إسحاق بن راهويه يجزي عند المسايفة ركعة واحدة يومئ بها إيماء. فإن لم يقدر فسجده فإن لم يقدر فتكبيره.
هذا قول إسحاق بن راهويه يقول إذا عند المسايفة قطع الرقاب بالسيوف يصلي ركعة يوم فإن عجز سجد واحدة فإن عجز كبر تكبيره واحدة. نعم. قوله نعم
قوله وبه قال نعم. مكحول
يعني ينوي بها الصلاة على هذا القول. نعم. والمسألة فيها خلاف كما سبق. نعم. المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. نعم. الجمهور لا يجزي أقل من ركعتين. القول الثاني يجزي ركعة والقول الثالث يجزي تكبيرة عند الطراد والمسايفة. نعم.
قوله وبه قال مكحول قال كلمان يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري انتهى. وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عن طريق من غير طريق الأوزاعي بلفظ إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا من الأرض.
نعم هذا مثل ما ذكر الأوزاعي. نعم.
تنبيه ذكر ابن رشيد أن ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري كلام الأوزاعي مفوش.
لا بس شوف آخر قوله يا أخي الصفر ما يسرني بتلك الصلاة. قول أنس
قوله ما يسرني بتلك الصلاة أي بدل تلك الصلاة وفي رواية تشميهني من تلك الصلاة. قول الدنيا وما فيها في رواية الخليفة الدنيا كلها. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الاغتباط بما وقع، فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت.
يعني مراد أنس أنه مغتبط وفرح مسرور بهذا لأنه ما أخرها في الله من أجل جهاد نصره في سبيل الله، ما أخرها لعب وكاسر وعدم اهتمام. نعم.
ووجه اغتباطه كونهم لم يستغلوا عن عبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه.
نعم هذا في تنبيه السماحة الشيخ رحمه الله. اقرأ تنبيه.
قال السماحة الشيخ رحمه الله قوله أهم منها يعني في ذلك الوقت، لأن الفتح قد يفوت بالصلاة، والصلاة لا تفوت بإمكان قضائها بعد الفتح. وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد، فتنبه والله أعلم.
يعني ليس المقصود على أنس أن الجهاد أهم عبادة أهم من الصلاة، لا، إنما مقصودها أنه أن تأخيره في هذه الحالة تأخير الصلاة يتم به الفتح، وإلا فالصلاة مقدمة على الجهاد معروف. نعم. وهو كقول الصديق.
وهو كقول أبي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل مراد أنس الأسف على التوفيق الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة، ومعناه لو كان في وقتها كانت أحب إلى الله فالله أعلم.
نعم الأول. طيب طرح سب باب الذي بعدها.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء.
إيش؟
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. فقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمطي وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف الشرح لو قرأتنا الشرح قبله في آخر الصفحة عندك عن جابر. نعم.
قوله عن جابر تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، هل كان ناسيا أو عمدا.
نسيانا. هل كان نسيانا أو عمدا. نعم.
هل كان نسيانا أو عمدا. وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف.
كل هذه أقوال، يعني منهم قال أخرها ناسيا، ومنهم قال عمدا كما قال عمر يا رسول الله على سبه مقال، يعني شغلت عن الصلاة ولم تذكر إلى الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليت يعني ما صليتها الآن. نعم. وقيل إنه أخرها متعمدا لاشتغال بالقتال أو لتعذر الطهارة أو لأنها لم تنزل آية الخوف. هذه أقوال. نعم.
وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة.
نعم. وهو الأرجح لو قلنا أخرها لأجل اشتغاله بالقتال. نعم.
ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق، لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالف لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا. وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه. وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور.
يعني تعذر الطهارة. والثالث قبل نزول آية الخوف. نعم.
وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن القصار وهو قول من لا يعرف السنن لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول الآخر؟ فالله المستعان.
والأقرب ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله أنه أن المسلمين عند ملاقاة العبد محرة، إن قدروا أن يصلوا الصلاة صلوها في الوقت على أحد الصلوات على أحد الأوجه التي وردت، وإن لم يقدروا أخروها حتى يتم الفتح أو ينتهي القتال ولو أخر. نعم.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
نعم. وهذا باب معقود صلاة الطالب والمطلوب، ولهذا قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. الطالب الذي يطلب العدو، والمطلوب الذي يطلبه العدو. هذا اضطراد عند اضطراد، يطرد العدو أو العدو يطرده، ماذا يعمل إلى حضرة الصلاة؟ قال المؤلف: يصلي راكبا وإيماء، ولو على مركوبة، على دابته أو على سيارته أو على المدرعة، يصلي وهو على يومي وهو يطرد العدو أو يطرده العدو، يصلي وهو راكب ويصلي ويومي، يومي للركوع ويومي للسجود، وهو ماشي في دابته أو سيارته أو مركوبة أو طائرته. ولهذا جزء من المستند قال: باب صلاة الطالب والمطلوب، طالب العدو والذي يطلبه، الطالب الذي يطلب العدو ويطرد العدو، والمطلوب الذي يطلبه العدو ويطرده العدو، راكبا وإيماء، راكبا ومؤمنا. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوت، الفوت إذا خوفا يفوته العدو لأن كان طالبا، أو يخشى أن يدركه العدو إذا كان مطلوبا. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. يعني استدل بهذا الحديث، ذكر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، يعني قريظة. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وجه الاستدلال التوسع في الأمرين، حيث لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، فلما لم يعنف واحدا من الفريقين دل على توسع في الأمر. وحديث بني قريظة هذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب جاءه جبرائيل فقال: ألقيت السلاح؟ إن الملائكة لم يلقي السلاح، اذهب إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان سامعا مطيعا كما في غير البخاري فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة مسافة من المدينة، فتجهز الصحابة وأسرعوا وذهبوا إلى بني قريظة، فأدركته صلاة العصر في منتصف في أثناء الطريق. فاجتهدوا وانقسموا قسمين، قسم صلوا صلاة العصر ثم واصل. وقالوا نتفقه في الحديث، جمعوا بين الحديث التي فيها التوقيت وهذا الحديث. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد منا أن نؤخر الصلاة على وقتها، والنصوص في أداء الصلاة في وقتها معلومة ومحكمة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع فنحن نصلي ثم نواصل. وقال آخر من الصحابة قالوا لا، يعني عندنا نص أخير، عندنا نص نعمل بهذا النص الأخير. صحيح على حديث الأخرى والنصوص الأخرى فيها أداء الصلاة في وقتها، لكن عندنا نص جديد يقول لا يصلي من العصر أحد إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة، فلم يصلوا إلا بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس. فقسم صلوا في الطريق الصلاة في وقتها، وقسم صلوا بعدما وصلوا بني قريظة. فلما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، لأن كل مجتهد احتج به العلماء على أن المجتهد لا ينكر على المجتهد، لا ينكر على المجتهد اجتهاده، وأن المسائل الاجتهادية النظرية لا يلزم فيها أحد. إذا كان الإنسان طالب علم